بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في منزلة المحاسبة. قبل ذلك تكلم على منزلة الفكرة، وتعقب فيها صاحب المنازل أبي إسماعيل في كلماته وكلامه المتعلق بالفناء، لكن ابن القيم رحمه الله لم يتكلم على الفكرة بمزيد بيان كما فعل مع المنازل الأخرى. لكن أمر الفكرة ليس بالهين، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، يقول: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. فهذا يبين لك أن الفعل سواء كان فعلا طيبا أو فعلا خبيثا محرما، أصله وأساسه الخطرة التي تحولت إلى فكرة. فالفكرة أساس لهذا الفعل، فلا بد من الانتباه لها والعناية بها. فإن كانت خيرا نميت واعتني بشأنها، وإن كانت شرا دفعت وجوهدت النفس في تركها وعدم الالتفات لها. ولعل الفكرة الخبيثة أساسها من الشيطان الذي يوسوس للعباد الفعل ويزينه لهم وهو محرم عليهم، ويهون عقوبته عليهم، وهذا من فعل الشيطان، فإنه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هي الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة، فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة، فيبذر فيها حب الأفكار الردية، فيتولد منه الإرادات والعزوم، فيتولد منها العمل. فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هي له واعدة له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم، لم يجد لبذره موضعا. وقال كذلك: فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم. فإن كل من عمل شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فها هنا خمسة أمور: الفكر، وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب، وثمرة ذلك الإرادة، وثمرتها العلم. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، يقصد بالعقل الفهم، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. وبالجملة ثم قال كلمته: فأصل كل طاعة إنما هي الفكر. هذا الكلام إخواني الأفاضل يدلنا على أن هذه المنزلة منزلة عظيمة يحتاجها العبد لتصحيح سلوكه ومساره في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام منثور في كتبه عن الفكرة وأهميتها وأنواعها وأقسامها، فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتبه ومضان ذكرها في كتبه. وصلنا إلى منزلة المحاسبة، فقال رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها. فذكرنا منها اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم، وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق، فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. ولتأخيرها عنها وجه أيضا، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. أقول هنا ابن القيم رحمه الله يبحث في أمر، وهو هل المحاسبة تتقدم على التوبة أم تلحقها؟ فذكر لكل واحد من القولين وجها، ثم قال: والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. ثم قال: وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح، والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قال: على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم شرع ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أركان المحاسبة، فقال رحمه الله: تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس لك إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص. ما هو هذا الشيء؟ النفس. يقول: وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست ظهر لك أنها أي نفسك منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها الجاهلة الظالمة أي حقيقتها وصفتها. من أين أتى ابن القيم رحمه الله بهذا الحد؟ هذا أخذه من قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال: وأن حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات وعدم الكمال. فهنالك يقول حقا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. الآن هو لا يزال يتكلم على أركان المحاسبة. أولا تقايس بين ما هو من الله وما منك، تعرف حقيقة نفسك وصفاتها وعظمة خالقك وربك سبحانه وتعالى، حتى تعرف أنك عبد وأن ربك هو الرب المعبود الملك الخالق المدبر. ثم قال: ثم تقايس بين الحسنات والسيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكبر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. وهذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، وهو نور الحكمة. فبقدره يرى التفاوت ويتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة هاهنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. أقول إخواني المستمعين، وهذا من فضائل العلم، من فضائل العلم الشرعي. ويظهر لك من قول ابن القيم رحمه الله تعالى تفسير قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنه قد زادت خشيتهم لربهم لما حاسبوا أنفسهم، فعلموا حقيقتها وعلموا قدر الله سبحانه وتعالى، فعظموه وعبدوه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. ثم قال: وأما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه. فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا، فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك، كما قال الشاعر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بها فهو من أجهل الناس بنفسه. وأما تمييز النعمة من الفتنة، فليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يراد بها الاستدراج. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر خلق الله عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، وذلك مبلغهم من العلم. فإذا كملت هذه الثلاثة فيه، عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله، فهي نعمة حقيقية. ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقية، يعني هذه النعم التي آتاه الله عز وجل كانت سببا من أسباب إقباله على الله وزيادة تعبده لله سبحانه وتعالى، واستعملها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: فهو نعمة حقيقية، وما فرقه عنه وأخذه منه، يعني كانت النعم سببا لأسباب بعده عن الله. قال: فهو البلاء في صورة النعمة والمحنة في صورة المنحة، فليحذر، فإنما هو مستدرج. وهذا قيد مهم في الفرق بين النعمة وبين النعمة التي يمتن الله بها على عبده وبين النعمة التي هي استدراج. قال: وليميز بذلك أيضا بين المنة والحجة. فكم يلبس إحداهما عليه بالأخرى، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه، ولا ينفك عن منهما. فاعلم أن الحكم الديني متضمن لمنته وحجته. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: قل فلله الحجة البالغة. والحكم الكوني متضمن أيضا لمنته وحجته، فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة منه عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني فوفقه للقيام به فهو منة منه عليه، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منة، وإلا فهو حجة. قال: فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منة. متى يكون منة؟ علم وعمل. وإلا فهو حجة. متى يكون حجة عليك؟ علم بلا عمل، كحال المغضوب عليهم. قال: وكل قوة ظاهرة أو باطنة قال: وكل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها تنفيد. أعيد مرة أخرى. قال: وكل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها تنفيد لمرضاته وأوامره فهي منة. هذه النسخة التي بين يدي نسخة ابن الجوزي فيها هنا خطأ تصحيف، وبالرجوع إلى نسخة دار عالم الفوائد حصل التصحيح. قال: وكل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة. حجة متى؟ عندك قوة ظاهرة وباطنة، منة إذا استخدمتها في الطاعة وفي تنفيذ مرضات الله عز وجل والاجتناب عن نواهيه، فإن لم تفعل عادت عليك بكونها حجة عليك. ثم قال: وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا للشكور فهو منة من الله عليه، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة. وهذا طبعا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل والمعرفة والإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال مع الله أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنة ومواقع الحجة، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أكتفي بهذا القدر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المحاسبة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.